الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا، قد وصلنا في الدرس الماضي إلى سورة اقرأ. من يقرأ لنا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي عموم الخلق. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان.
قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام حبب له الخلوة بربه، فكان يجاور بغار حراء كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمكث فيه الليالي ذات العدد، فإذا انتهى ما معه من الزاد رجع إلى خديجة فيأخذ لمثلها، أي فترة أخرى، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي أن تعلمت القراءة، وليس عندي ما أقرأه. فضمه ضمة ثم أرسله فقال له: اقرأ. وقال: ما أنا بقارئ. فعل معه ذلك 3 مرات، ثم قال له في 3 أو 4 بعد أن ضمه وأرسله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة وقص لها ما حصل له في الغار وقال لها لقد خشيت على نفسي. قالت كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيفة وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل فقالت اسمع من ابن أخيك. فقال ما الذي رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة وقال هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أشهد إذ يخرجك قومك. قال ومخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا آذاه قوم. ولبث الوحي حتى نزل يا أيها المدثر قم فأنذر، وتتابع الوحي. قال العلامة السعدي رحمه الله فأنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي عموم الخلق، ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه، لأن الإنسان أشرف مخلوقات الأرض لقول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال وذكر ابتداء خلقه من علق، أي من دم متجمد، وهذا مرحلة من مراحل عمر الإنسان التي يتطور فيها في بطن أمه. قال رحمه الله فالذي اعتنى، خلق الإنسان واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، لأن هذا أهم ما خلق من أجله الإنسان. الله جل وعلا ما خلق المكلفين إلا لأمرهم ونهيهم، ما خلقهم عبثا ولا تركهم سدى. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان ثم قال اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، فهو سبحانه وتعالى من كرمه خلق الإنسان فأحسن خلقه وصوره في أحسن صورة. ثم بعد ذلك امتن على الإنسان بالعلم الذي علمه بالقلم. نعم
أحسن الله لك. قال رحمه الله ثم قال تعالى اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود الذي من كرمه أن علم بالقلم. قال تعالى علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.
هذه النعمة التي من الله بها على خلقه وهي نعمة العلم، إذ علم الإنسان ما لم يعلم، يخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، فطوره الله جل وعلا ورق عقله ونماه وأعانه بما يوصل إليه العلم عن طريق النظر أو السمع، هذه الحواس التي ركبها الله في الإنسان من وسائل العلم التي عن طريقها يتعلم الإنسان، وكذلك الكتابة. فالعلم إما مسموع وإما مقروء وإما مكتوب، وكله يثبت الحق به، تثبت به العقيدة، وتثبت به العبادات، تثبت به التكاليف الشرعية. ولهذا فإن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه من جبريل عليه السلام سماعا، وكان يعاجله في الترداد بعده، فأمره الله جل وعلا أن يتريث وألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، ثم وعده بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فثبت العلم عن هذه الوسائل، وهي من نعم الله جل وعلا التي ميز الله الإنسان بها فأخبره وأعلمه بما يجب له سبحانه وتعالى، وما يجب لرسله الكرام وأنبيائه العظام، وما يجب لكتبه المنزلة ولملائكته، ولليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلم الإنسان بهذا العلم الذي تلقاه عن طريق السماع أو الكتابة أو القراءة. ثم بين الله جل وعلا حال بعض أشقياء كفار قريش، وهو أبو جهل الذي كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في عبادته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى، ونسي أن إلى ربه الرجعى، ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه، فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله تعالى لهذا المتمرد العاتي: أرأيت، أي أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان أي العبد المصلي على الهدى أي العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى، أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى.
يقول جل وعلا: أرأيت، والخطاب يصلح لكل من يعي الخطاب، والمخصوص به الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة حول مكة، حول الكعبة. أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى في نفسه، فهل يحسن أن ينهى عن الهدى؟ هل أتى بما يبرر نهيه عن فعله، أو يأمر غيره بالهدى والحق؟ أيحسن أيضا أن ينهى أن يأمر غيره بالحق؟ لا هذا ولا هذا. فالعبد المنهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والناهي هو أبو جهل، وقد كان يعني يتعمد منعه، منع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في مجلس من مجالس قريش فقالوا له: ألم تر محمدا يصلي حول الكعبة فيضل الناس عن آلهتهم؟ قال: لئن رأيته لأطأن برجلي على رقبته. فصلى وهو ينظر إليه، فذهب ليبر بقسمه أو وعده، فما أن قرب منه حتى جعل الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهوالا وأجنحة ونارا كادت أن تخطفه، فما راعهم إلا وهو راجع القهقراء، فأخبرهم بأنه حيل بينه وبين الوصول إليه. وهذا من المواقف التي أنذر الله بها هذا الطاغية فرعون هذه الأمة. قال تعالى: أرأيت إن كذب. نعم.
قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، أي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه، ألم يعلم بأن الله يرى، أي ما يعمل ويفعل. ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي، أي عما يقول ويفعل، لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها.
هذا وعيد من الله جل وعلا، لهذا الطاغية والذي يتوعد بدعوة ناديه، فتوعده الله جل وعلا بنداء الزبانية وهم ملائكة العذاب الأشداء على الكفار الأقوياء في الأخذ والبطش، يمتثلون أمر الله جل وعلا في من أمرهم به. قال جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنبطشن بمقدمة رأسه. ثم وصف هذه الناصية بأنها كاذبة خاطئة، كاذبة في كلامها خاطئة في أفعالها. قال: فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب ناديه، أي أهل ناديه الذين ينادمونه ويجلسون في ناديه، يدعو هؤلاء الذين يفتخر بهم، سندعو الزبانية وننظر من الغلبة، لمن الغلبة، ومن الذي سيبوء بالخسران. نعم.
أحسن الله لك. قال تعالى: فليدعو ناديه، أي فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله، ليعينوه على ما نزل به. سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة. وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطع، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين. واسجد، أي لربك. واقترب، أي منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه.
أمره الله جل وعلا أن يستمر في عبادته وهي الصلاة حول الكعبة. كلا لا تطعه واسجد، عبر عن الصلاة بالسجود لأنه أشرف أفعال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يستمر في عبادته وفي صلاته حول الكعبة ولا يهمه توعد هذا المسكين الضعيف الذي لو أراد الله جل وعلا أن تتخطفه الملائكة لتخطفته إربا. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون. أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا البلد الأمين وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها.
نعم، أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء، أقسم بالتين والزيتون. وإذا أقسم الله بشيء دل على فضله وشرفه من بين جنسه، فللتين والزيتون مزية على غيره من الثمار، ولأنه يكثر زرعه أو زراعته في الشام الذي هو محل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وهذا البلد الأمين، يقول رحمه الله تعالى أقسم بهذه، أقسم الله جل وعلا بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. ففيها يعني ثلاثة من أولي العزم: موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أقسم بهذه الأماكن لفضلها، ثم ذكر المقسم عليه في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم.
قال رحمه الله: والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر منعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم. إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم أي بذلك المنازل العالية أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.
قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق. خلق الله جل وعلا الإنسان متناسب الأعضاء، ليس في بعضها طول على البعض الآخر، وليس في بعضها صغر عن البعض الآخر، فالعينان متساوية والأذنان متساوية والمنخران متساوية والأصابع يشبه بعضها بعضا واليدان يشبه بعضها بعضا والرجلان فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ليس فيه خلل أو عيب، وهذا من تمام النعمة على العبد الذي يجب شكر هذه النعمة للمنعم بها وهو الله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه جعل هذه النعم ابتلاء وامتحانا، فالمؤمن الموفق الذي يستدل بهذا الخلق على عظيم صنع الله جل وعلا وكمال ربوبيته، فيستدل به على ألوهيته واستحقاقه للعبادة، وأن الذي أتقن الخلق وأبدعه على غير مثال هو المستحق لأن يعبد دون سواء. فالمؤمن الذي يوفقه الله جل وعلا للاستدلال بمثل هذه النعم على حق الله سبحانه وتعالى هو الموفق لذلك. وأما الذي يجحد نعم الله جل وعلا أو ينكرها أو ينظر إليها بأنها لا تدل على حق من حقوق الله جل وعلا وإنما هي من باب الصدفة، فهذا ضيع نفسه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يعني يعاقب على ترك ما أمر به وشكر ما أنعم به عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون.
الذي أحسن خلقهم وأحسن تربيتهم بنعمه وأوجدهم في دار العمل لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أوجد لهم دار للجزاء، فمن امتثل أمره واجتنب نهيه أثابه الله جل وعلا على طاعته لربه وعبادته له، فيعطيه من الجزاء الذي ليس بمقطوع ولا ممنوع، بل هو مستمر وبكثرة لا ينتهي بزمن ولا يمنع بثمن. وأما من أعرض عن آيات الله القرآنية والكونية ولم تجد معه فإنه لا ينتظر إلا العقاب على ما أعرض عن أمر الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بحكمته طور الخلق، خلق الإنسان في بطن أمه مرحلة بعد مرحلة، وساق إليه الغذاء بالصورة التي أوصلها إليه عن طريق الحبل السري، ثم بعد أن خرج تحول هذا الغذاء من الدم إلى اللبن في مرحلة الطفولة التي لا يستطيع معها أكل الطعام الصلب والحار ولا هضمه، فجعل اللبن هو الغذاء الخالص، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه من نعم الله جل وعلا. فلما احتاج إلى الطعام بأكثر ركب له الأضراس والأسنان وجعل له في اللسان اللعاب الذي يصلح هذا الطعام، ثم نشأه ورباه من مرحلة الطفولة إلى الشباب إلى أن اكتمل عقله إلى الرجولة والشيخوخة، ثم إن كان من أهل الصلاح والتقوى فإنه يكون مآله إلى خير، وإن كان من أهل الإعراض والإنكار لنعم الله جل وعلا رده وأرجعه إلى أسفل سافلين، يكون يعني حاله أردأ من حاله التي أرادها الله له يعني وجعله عليها، لكنه اختار لنفسه أن يكون بأسوأ الأحوال، وهو الذي اختار لنفسه ما اختار. نعم.
الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا.
نعم، قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر هنا شرحه للقضاء الشرعي والقضاء الكدري، بأن جعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم متسعا لشرع الله جل وعلا بما فيه من الأوامر والنواهي، وما يتطلب ذلك من الصبر وإبلاغه إلى الناس، فكان صدره متسعا لذلك القضاء الشرعي، فلم يضيق بشرع الله جل وعلا، بل إنه وسعه وتحمله حتى وصفه الله جل وعلا بالرحمة، وصفه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم وسع وشرح صدره للقضاء الكدري، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقي في الحياة من كفار قريش في بداية الدعوة، ولا سيما في العهد المكي، فقد قوبل بالاضطهاد وبالأذى وبالحصار في شعب من شعاب مكة، حتى خرج بعد الحصار إلى الطائف ليعرض نفسه على أهله فلم يجد معهم، وعزموا على قتله، فيسر الله له من الأوس والخزرج من لقيه في الحج وبايعوه، أسلموا وبايعوه على أن ينصروه إن هاجر إليهم مما ينصرون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، فعزم على الهجرة وصبر على إيذاء قومه الذين أسلموا في صدر الإسلام، حتى أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا مرتين، وكان يمر بالأسرة تعذب فيعدهم بالجنة ويأمرهم بالصبر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا كله من الابتلاء والامتحان الذي يحتاج إلى سعة الصبر الصدر على القضاء، فصبر واحتسب وخرج من مكة مهاجرا بعد أن عزم أهلها على قتله ونصبوا له كمينا ليقتلوه، فخرج والتف حوله الأنصار وظهرت دعوة الإسلام وتكونت له دولة، ثم قدر الله له أن يأتي إلى مكة التي أخرج منها مطاردا أن يدخلها فاتحا، وكان في هذا الفتح متواضعا لله جل وعلا، فمكنه الله جل وعلا من أهلها فاجتمعوا حوله وهو في الكعبة، حول الكعبة، فصعد على بابها وقال: يا معشر قريش، ما أنتم ظانون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، لم يرسله للملك ولا للانتقام ولا للتسلط، وإنما أرسله لإبلاغ دعوة الله جل وعلا لأمته، فبلغهم وصبر على ذلك واحتسب. فهذا الذي جعله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه النعمة التي من امتن بها عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نعم.
صلى الله عليكم. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض، أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم.
وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
نعم. قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ورفعنا لك ذكرك، أعلى الله شأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة، فكان قبل الرسالة لا يمر بشجر أو حجر في مكة إلا وسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. ثم بعد أن بعث وأرسل جعل الله الدخول في الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من رفع ذكره، وكذلك في الأذان المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة المفروضة لا تصح إلا بالتشهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا من رفع الذكر له، رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة. في الآخرة أعطاه المقام المحمود الذي لم يصل إليه أحد من البشر، والذي يغبطه عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سلوا لي الله الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والشفاعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فهذا من رفع الذكر له عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في قوله جل وعلا الوعد بتيسير العسير. نعم.
قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: فيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له.
نعم، قوله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، هذا وعد من الله جل وعلا بتيسير الأمور التي قد يظهر للرائي أنها متعسرة، ولهذا جاء العسر معرفا واليسر نكرة، فدل على أن مع كل عسر يسرين، وهذا يعني من الفرج الذي جعله الله لعباده المؤمنين، فليثق العبد المؤمن بربه وأنه ما ضاق أمر إلا وانفرج. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك أي وحده فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك.
قوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، أي من العبادة، إذا فرغت من عبادة فابدأ في أخرى، ولهذا من رحمة الله جل وعلا أن نوع لنا العبادات، لأنها لو كانت نوعا واحدا لسئم الإنسان، فمنها العبادة البدنية، ومنها العبادة المالية، ومنها العبادة القولية، ومنها العبادة الفعلية، فإذا أتى الإنسان بنوع من أنواع العبادة ثم أراد أن ينتقل ليجدد النشاط والرغبة فالمجال مفتوح، كالصلوات مثلا، يصلي فإذا أدى الصلاة فهناك عبادة أخرى وهي الصيام فيصوم، فالصلاة فعل والصيام ترك، وكذلك من العبادات ما هو مالي كالصدقات وبذل المال في الحج والعمرة، وكذلك في الإنفاق في سبيل الله والذبح لله جل وعلا في الذبائح التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا كالهدي والأضاحي، فهذه العبادات التي ينبغي للإنسان أن يتنقل بينها حتى لا يبقى فارغا ويقول: انتهيت من العمل وبقي عند الفراغ. أبدا، إذا انتهيت من الأعمال البدنية فعندك الذكر، تذكر الله جل وعلا على كل أحيانك وأنت تسير في الطريق وأنت تعمل وأنت مضطجع على فراشك، تعمل تذكر الله جل وعلا، فالعبادات ينبغي للإنسان أنه إذا انتهى من عبادة انتقل إلى أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وإلى ربك فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك. ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا، يعني يقول بعضهم عنده فراغ قتله، يعني يحاول أن يعني يملأ هذا الفراغ وما وجد له ما يملأه به. ولو عبد الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا لما وجد في حياته فراغ. ولا يوجد هذا إلا عند من نسي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، إن كانت الصلاة المفروضة فهناك يعني أذكار مشروعة بعدها، إذا سلم المصلي من الفريضة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة بعدها، وهو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة سورة الإخلاص، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا الذي يشرع بعد الفريضة. ثم بعد الإتيان بالذكر المرتب بعد السلام من الفريضة يدعو بما شاء، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ولو جعل الدعاء في آخر التشهد قبل التسليم لكان هذا من المواطن التي يستحسن أن يكون الدعاء فيها. ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من التشهد الأخير اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات. وأن يدعو بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر، وكذلك الدعاء الذي أرشد إليه معاذا عندما قال له: معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من الأدعية التي ينبغي أن يختم الإنسان بها تشهده وتكون قبل السلام، فهي في الصلاة وهي مفيدة بإذن الله جل وعلا، وهي مشروعة، الدليل عليها على أنها مشروعة. لكن إذا سلم من الفريضة فيأتي بالأذكار المشروعة بعد السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة. وما قلا، أي وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها، وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به.
نعم. يقول جل وعلا: والضحى. قال رحمه الله: أقسم الله تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه. والضحى يعني هو أول النهار الذي يبدأ بطلوع الفجر الثاني. وبالليل إذا سجى، أي غطى بظلامه الكون. ثم ذكر أنه أن الله جل وعلا ما ودع نبيه، قال ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك. فمنذ أن كان حملا إلى أن وضعته أمه أرضعته، ثم أرضعته حليمة السعدية وماتت أمه بعد أن مات أبوه وهو حمل، ماتت أمه وله سنوات قليلة 3 سنوات أو أقل، ثم كفله عمه، ماتت أمه في مرحلة الطفولة ففقد حنوها ورعايتها، فكفله جده عبد المطلب ضمه إليه وكان يدنيه أقرب من أعمامه، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحفاد عبد المطلب. ثم لما قرب أجله أوصى به عمه أبا طالب، فعاش في كنف الرعاية، اعتنى الله به ونشأه تنشئة أحس منها بعدم الفراغ في تربيته وطفولته، فلم يحس باليتم، بل إنه اعتني به. وكذلك كان فقيرا فأغناه الله جل وعلا، ولما قيل بأن ربه قلاه يعني جفاه وتركه نزلت هذه الآية، لأنه استلبث الوحي وتأخر. فقالت امرأة من قريش ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فأنزل الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حاله المستقبلة فقال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة.
هذا من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما حصل له من الظروف والأحوال فالله جل وعلا غير تارك له، بل هو معتن به في جميع مراحل عمره سواء قبل الرسالة أو بعدها. ثم أخبره بأن الآخرة خير له من الأولى، أن ما له عند الله جل وعلا خير مما كان في الدنيا من المعيشة التي قدرت له. فالأنبياء والرسل وأتباعهم أشد ابتلاء، ثم الأمثل فالأمثل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، وقد كان تمضي عليه الأيام والليالي ولا يوقد في أبياته نار لطعام، ومع ذلك وعده الله جل وعلا وسلاه بأن الآخرة خير له من الأولى فيصبر على ذلك. دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو قد اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فرق لذلك عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر على الحرير والديباج وهم على ما هم عليه وأنت على الحصير؟ فقال: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني هذا النعيم أعطاهم الله في الدنيا واستبقاه لنا في الآخرة، والآخرة خير من الدنيا لأن الدنيا منتهية وزائلة، فما ألم بالإنسان فيها من شدة فهي منتهية. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم.
قال رحمه الله: ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين.
نعم. ومن رحمة الله جل وعلا أن حنن عليه قلب جده وقلب عمه مع أنهما على الكفر، فجعل الله في قلبيهما الرحمة به والعناية به حتى وصى جده به عمه أبا طالب، وقد أحسن إليه عمه أبو طالب فضمه إلى عياله ودافع عنه في دعوته ونصره فيها، وهذا من العناية به صلى الله عليه وسلم. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، إلى قوله ووجدك عائلا فأغنى. نعم.
قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغنى، أي بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك، قابل نعمته بالشكران.
كانت الغنائم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للأنبياء أخذها، بل كانوا يجمعونها في مكان تنزل نار من السماء تأخذها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حلت له الغنائم، في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي الرسول يرسل إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه من الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا من أسباب الغنى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك.
يعني اليتيم كما مرت بك حالة اليتم ورعاك الله في تلك الحالة، فتذكر حال اليتيم الذي تعلم حاله، أحسن إليه ووصي به من يحسن إليه. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحسن إلى الأيتام ذكورا وإناثا، أيتام المسلمين، يحسن إليهم لأنهم فقدوا عائلهم واحتاجوا إلى من يعني يعطيهم بعض الحنان ويعطيهم بعض العناية والرعاية. فكما مرت بك حالة اليتم فتذكر فيها الأيتام الذين تعلم عن حالهم. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة.
قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.
السائل قد يكون سائلا لمال أو يكون سائلا لعلم، فالسائل للعلم يجب على من عنده علم أن يفيده، سواء سألك بلسان حاله أو بلسان مقاله. إذا رأيت إنسانا يخطئ فعليك أن ترشده إلى خطأه. قوله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. السائل قد يكون يسأل عن علم، فهذا بحاجة إلى فائدة يستفيدها عما يسأل عنه، فينبغي لمن سئل وعنده علم عن هذا السؤال أن يفيده ولا يرده بدون إجابة. لكن إذا كان لا يستطيع أو لا يجد الإجابة فلا يتكلف الإجابة، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. فينبغي للإنسان أن يكون مقبلا على السائل مفيدا له ولو بالاعتذار. ولا يتكلف شيئا لا يعلمه، ولا يستحي أن يقول لا أعلم. فلنا أسوة وقدوة هو الإمام مالك رحمه الله أو غيره من العلماء، يسأل أحدهم الأسئلة الكثيرة فلا يجيب إلا على العدد اليسير، فيقال له جئتك لأسألك، فيقول لا تنظر إلى كذا وكذا، فإني لا أعلم ولا أحسن. هذه هي طريقة طلاب العلم، أنه إذا سئل عن علم يعلمه وجب عليه أن يفيد السائل، وإن سئل عن شيء لا يعلمه فلا يقول شيئا لا يعلمه، لأنه توقيع عن الله ورسوله. قال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. وكذلك قد تكون المسألة للمال، إذا كان السائل محتاجا إلى مال وعندك ما تقضي به حاجته، فكذلك يعني ينبغي لك أن تعطيه ولو بعض الشيء الذي يقضي به حاجته، ولا تنهره في كلا الحالتين، لا تنهره إذا سأل عن علم، ولا تنهره إذا سأل مالا فقد يكون محتاجا. لكن إذا كان السائل عن العلم على سبيل التعنت أو على سبيل ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، فهنا ينبغي نصح هذا السائل، يقال له: لا ينبغي لك أن تطلب الرخص عن طريق العلماء، أو تضرب أقوال بعض العلماء ببعض. إذا كان قد سأل وأفتي فإنه ينبغي زجره عن إعادة السؤال عن تلك المسألة. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وحسن الله إليك. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. لا، الشيخ علي بيجي بعد العشاء. بعد العشاء الشيخ علي. شغل الميكروفون. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء شرح سنة من المماجة مع الشيخ علي حدادي إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا، قد وصلنا في الدرس الماضي إلى سورة اقرأ. من يقرأ لنا؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. قال الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذه السورة أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها نزلت عليه في مبادئ النبوة إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام بالرسالة وأمره أن يقرأ فامتنع وقال: ما أنا بقارئ، فلم يزل به حتى قرأ، فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي عموم الخلق. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه من علق، فالذي خلق الإنسان واعتنى بتدبيره لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، وذلك بإرسال الرسول إليهم وإنزال الكتب عليهم. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان.
قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه أول السور القرآنية نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام حبب له الخلوة بربه، فكان يجاور بغار حراء كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان يمكث فيه الليالي ذات العدد، فإذا انتهى ما معه من الزاد رجع إلى خديجة فيأخذ لمثلها، أي فترة أخرى، حتى نزل عليه جبريل عليه السلام وهو في غار حراء، فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني لم يسبق لي أن تعلمت القراءة، وليس عندي ما أقرأه. فضمه ضمة ثم أرسله فقال له: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. فعل معه ذلك 3 مرات، ثم قال له في 3 أو 4 بعد أن ضمه وأرسله: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجته خديجة وقص لها ما حصل له في الغار، وقال لها: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيفة وتعين على نوائب الخير. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقالت: اسمع من ابن أخيك. فقال: ما الذي رأيت يا ابن أخي؟ فقص عليه النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني أكون فيها جذعا، ليتني أشهد إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا آذاه قوم. ولبث الوحي حتى نزل: يا أيها المدثر قم فأنذر. وتتابع الوحي. قال العلامة السعدي رحمه الله: فأنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي عموم الخلق. ثم خص الإنسان وذكر ابتداء خلقه، لأن الإنسان أشرف مخلوقات الأرض، لقول الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. قال وذكر ابتداء خلقه من علق، أي من دم متجمد، وهذا مرحلة من مراحل عمر الإنسان التي يتطور فيها في بطن أمه. قال رحمه الله: فالذي اعتنى، خلق الإنسان واعتنى بتدبيره، لا بد أن يدبره بالأمر والنهي، لأن هذا أهم ما خلق من أجله الإنسان. الله جل وعلا ما خلق المكلفين إلا لأمرهم ونهيهم، ما خلقهم عبثا ولا تركهم سدى. ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان، ثم قال: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان. فهو سبحانه وتعالى من كرمه خلق الإنسان فأحسن خلقه وصوره في أحسن صورة، ثم بعد ذلك امتن على الإنسان بالعلم الذي علمه بالقلم. نعم.
أحسن الله لك. قال رحمه الله: ثم قال تعالى: اقرأ وربك الأكرم، أي كثير الصفات واسعها، كثير الكرم والإحسان، واسع الجود الذي من كرمه أن علم بالقلم. قال تعالى: علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر له أسباب العلم، فعلمه القرآن، وعلمه الحكمة، وعلمه بالقلم الذي به تحفظ العلوم وتضبط الحقوق، وتكون رسلا للناس تنوب مناب خطابهم. فلله الحمد والمنة الذي أنعم على عباده بهذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور، ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق.
هذه النعمة التي من الله بها على خلقه وهي نعمة العلم، إذ علم الإنسان ما لم يعلم، يخرج الإنسان من بطن أمه لا يعلم شيئا، فطوره الله جل وعلا ورق عقله ونماه وأعانه بما يوصل إليه العلم عن طريق النظر أو السمع، هذه الحواس التي ركبها الله في الإنسان من وسائل العلم التي عن طريقها يتعلم الإنسان، وكذلك الكتابة، فالعلم إما مسموع وإما مقروء وإما مكتوب، وكله يثبت الحق به، تثبت به العقيدة وتثبت به العبادات، تثبت به التكاليف الشرعية. ولهذا فإن القرآن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، تلقاه من جبريل عليه السلام سماعا، وكان يعاجله في الترداد بعده، فأمره الله جل وعلا أن يتريث وألا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحي، ثم وعده بقوله إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فثبت العلم عن هذه الوسائل، وهي من نعم الله جل وعلا التي ميز الله الإنسان بها فأخبره وأعلمه بما يجب له سبحانه وتعالى، وما يجب لرسله الكرام وأنبيائه العظام، وما يجب لكتبه المنزلة ولملائكته ولليوم الآخر والقدر خيره وشره. فعلم الإنسان بهذا العلم الذي تلقاه عن طريق السماع أو الكتابة أو القراءة، ثم بين الله جل وعلا حال بعض أشقياء كفار قريش، وهو أبو جهل الذي كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في عبادته. نعم.
سأل الله إليكم. قال رحمه الله: ولكن الإنسان لجهله وظلمه إذا رأى نفسه غنيا طغى وبغى وتجبر عن الهدى ونسي أن إلى ربه الرجعى ولم يخف الجزاء، بل ربما وصلت به الحال أنه يترك الهدى بنفسه ويدعو غيره إلى تركه فينهى عن الصلاة التي هي أفضل أعمال الإيمان. يقول الله تعالى لهذا المتمرد العاتي: أرأيت، أي أيها الناهي للعبد إذا صلى، إن كان أي العبد المصلي على الهدى أي العلم بالحق والعمل به، أو أمر غيره بالتقوى، فهل يحسن أن ينهى من هذا وصفه؟ أليس نهيه من أعظم المحادة لله والمحاربة للحق؟ فإن النهي لا يتوجه إلا لمن هو في نفسه على غير الهدى أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى.
يقول جل وعلا: أرأيت، والخطاب يصلح لكل من يعي الخطاب، والمخصوص به الذي ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة حول مكة، حول الكعبة. أرأيت أيها الناهي للعبد إذا صلى، أي لمحمد صلى الله عليه وسلم، أرأيت إن كان على الهدى في نفسه فهل يحسن أن ينهى عن الهدى؟ هل أتى بما يبرر نهيه عن فعله أو يأمر غيره بالهدى والحق؟ أيحسن أيضا أن ينهى أن يأمر غيره بالحق؟ لا هذا ولا هذا، فالعبد المنهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، والناهي هو أبو جهل، وقد كان يعني يتعمد منعه، منع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان في مجلس من مجالس قريش فقالوا له: ألم تر محمدا يصلي حول الكعبة فيضل الناس عن آلهتهم؟ قال: لئن رأيته لأطأن برجلي على رقبته. فصلى وهو ينظر إليه، فذهب ليبر بقسمه أو وعده. فما أن قرب منه حتى جعل الله بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهوالا وأجنحة ونارا كادت أن تخطفه، فما راعهم إلا وهو راجع الكهكراء، فأخبرهم بأنه حيل بينه وبين الوصول إليه. وهذا من المواقف التي أنذر الله بها هذا الطاغية فرعون هذه الأمة. قال تعالى: أرأيت إن كذب. نعم.
قال تعالى: أرأيت إن كذب وتولى، أي أرأيت إن كذب الناهي بالحق وتولى عن الأمر، أما يخاف الله ويخشى عقابه، ألم يعلم بأن الله يرى، أي ما يعمل ويفعل. ثم توعده إن استمر على حاله فقال: كلا لئن لم ينتهي، أي عما يقول ويفعل، لنسفعا بالناصية، أي لنأخذن بناصيته أخذا عنيفا، وهي حقيقة بذلك، فإنها ناصية كاذبة خاطئة، أي كاذبة في قولها خاطئة في فعلها.
هذا وعيد من الله جل وعلا، لهذا الطاغية والذي يتوعد بدعوة ناديه، فتوعده الله جل وعلا بنداء الزبانية وهم ملائكة العذاب الأشداء على الكفار الأقوياء في الأخذ والبطش، يمتثلون أمر الله جل وعلا في من أمرهم به. قال جل وعلا: كلا لئن لم ينتهي عما يقول ويفعل لنسفعا بالناصية، أي لنبطشن بمقدمة رأسه. ثم وصف هذه الناصية بأنها كاذبة خاطئة، كاذبة في كلامها خاطئة في أفعالها. قال: فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب ناديه، أي أهل ناديه الذين ينادمونه ويجلسون في ناديه، يدعو هؤلاء الذين يفتخر بهم. سندعو الزبانية وننظر من الغلبة، لمن الغلبة، ومن الذي سيبوء بالخسران. نعم.
أحسن الله عليك. قال تعالى: فليدعو ناديه، أي فليدعو هذا الذي حق عليه العقاب ناديه، أي أهل مجلسه وأصحابه ومن حوله ليعينوه على ما نزل به. سندعو الزبانية، أي خزنة جهنم، لأخذه وعقوبته، فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد به من العقوبة، وأما حالة المنهي فأمره الله ألا يصغي إلى هذا الناهي ولا ينقاد لنهيه، فقال تعالى: كلا لا تطعه واسجد واقترب. كلا لا تطع، أي فإنه لا يأمر إلا بما فيه خسارة الدارين. واسجد، أي لربك، واقترب، أي منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات والقربات، فإنها كلها تدني من رضاه وتقرب منه. وهذا عام لكل ناه عن الخير ومنهي عنه، وإن كانت نازلة في شأن أبي جهل حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وعبث به وآذاه.
أمره الله جل وعلا أن يستمر في عبادته وهي الصلاة حول الكعبة. كلا لا تطعه واسجد، عبر عن الصلاة بالسجود لأنه أشرف أفعال الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وجاء في الحديث أيضا أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأمر الله جل وعلا نبيه أن يستمر في عبادته وفي صلاته حول الكعبة ولا يهمه توعد هذا المسكين الضعيف الذي لو أراد الله جل وعلا أن تتخطفه الملائكة لتخطفته إربا. فالله جل وعلا على كل شيء قدير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون. أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وطور سينين أي طور سيناء محل نبوة موسى صلى الله عليه وسلم. وهذا البلد الأمين وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها.
نعم، أقسم الله جل وعلا بهذه الأشياء، أقسم بالتين والزيتون. وإذا أقسم الله بشيء دل على فضله وشرفه من بين جنسه، فللتين والزيتون مزية على غيره من الثمار، ولأنه يكثر زرعه أو زراعته في الشام الذي هو محل بعث عيسى عليه الصلاة والسلام. وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى. وهذا البلد الأمين، يقول رحمه الله تعالى أقسم بهذه، أقسم الله جل وعلا بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. ففيها يعني ثلاثة من أولي العزم: موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. أقسم بهذه الأماكن لفضلها، ثم ذكر المقسم عليه في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم.
قال رحمه الله: والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق، متناسب الأعضاء، منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر منعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق. فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم أي بذلك المنازل العالية أجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها.
قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق. خلق الله جل وعلا الإنسان متناسب الأعضاء، ليس في بعضها طول على البعض الآخر، وليس في بعضها صغر عن البعض الآخر، فالعينان متساويتان، والأذنان متساويتان، والمنخرين متساويتان، والأصابع يشبه بعضها بعضا، واليدان يشبه بعضها بعضا، والرجلان فالله جل وعلا جعل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ليس فيه خلل أو عيب، وهذا من تمام النعمة على العبد الذي يجب شكر هذه النعمة للمنعم بها وهو الله جل وعلا. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه جعل هذه النعم ابتلاء وامتحانا، فالمؤمن الموفق الذي يستدل بهذا الخلق على عظيم صنع الله جل وعلا وكمال ربوبيته، فيستدل به على ألوهيته واستحقاقه للعبادة، وأن الذي أتقن الخلق وأبدعه على غير مثال هو المستحق لأن يعبد دون سواه. فالمؤمن الذي يوفقه الله جل وعلا للاستدلال بمثل هذه النعم على حق الله سبحانه وتعالى هو الموفق لذلك. وأما الذي يجحد نعم الله جل وعلا أو ينكرها أو ينظر إليها بأنها لا تدل على حق من حقوق الله جل وعلا وإنما هي من باب الصدفة، فهذا ضيع نفسه في الدنيا والآخرة، وهو الذي يعني يعاقب على ترك ما أمر به وشكر ما أنعم به عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقوله تعالى فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه، ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون.
الذي أحسن خلقهم وأحسن تربيتهم بنعمه وأوجدهم في دار العمل لم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا، بل أوجد لهم دار للجزاء، فمن امتثل أمره واجتنب نهيه أثابه الله جل وعلا على طاعته لربه وعبادته له، فيعطيه من الجزاء الذي ليس بمقطوع ولا ممنوع، بل هو مستمر وبكثرة لا ينتهي بزمن ولا يمنع بثمن. وأما من أعرض عن آيات الله القرآنية والكونية ولم تجدي معه فإنه لا ينتظر إلا العقاب على ما أعرض عن أمر الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى بحكمته طور الخلق، خلق الإنسان في بطن أمه مرحلة بعد مرحلة، وساق إليه الغذاء بالصورة التي أوصلها إليه عن طريق الحبل السري، ثم بعد أن خرج تحول هذا الغذاء من الدم إلى اللبن في مرحلة الطفولة التي لا يستطيع معها أكل الطعام الصلب والحار ولا هضمه، فجعل اللبن هو الغذاء الخالص، لبنا خالصا سائغا للشاربين. هذه من نعم الله جل وعلا. فلما احتاج إلى الطعام بأكثر ركب له الأضراس والأسنان وجعل له في اللسان اللعاب الذي يصلح هذا الطعام، ثم نشأه ورباه من مرحلة الطفولة إلى الشباب إلى أن اكتمل عقله إلى الرجولة والشيخوخة، ثم إن كان من أهل الصلاح والتقوى فإنه يكون مآله إلى خير، وإن كان من أهل الإعراض والإنكار لنعم الله جل وعلا رده وأرجعه إلى أسفل سافلين، يكون يعني حاله أردأ من حاله التي أرادها الله له يعني وجعله عليها، لكنه اختار لنفسه أن يكون بأسوأ الأحوال، وهو الذي اختار لنفسه ما اختار. نعم. الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى ممتنا على رسوله صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات، فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تجده منبسطا.
نعم، قوله جل وعلا ألم نشرح لك صدرك، أي قد شرحنا لك صدرك. وشرح الصدر هنا شرحه للقضاء الشرعي والقضاء الكدري، بأن جعل صدر النبي صلى الله عليه وسلم متسعا لشرع الله جل وعلا بما فيه من الأوامر والنواهي، وما يتطلب ذلك من الصبر وإبلاغه إلى الناس، فكان صدره متسعا لذلك القضاء الشرعي، فلم يضيق بشرع الله جل وعلا، بل إنه وسعه وتحمله حتى وصفه الله جل وعلا بالرحمة، وصفه بقوله: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ثم وسع وشرح صدره للقضاء الكدري، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يلاقي في الحياة من كفار قريش في بداية الدعوة، ولا سيما في العهد المكي، فقد قوبل بالاضطهاد وبالأذى وبالحصار في شعب من شعاب مكة، حتى خرج بعد الحصار إلى الطائف يعرض نفسه على أهله فلم يجد معهم، وعزم على قتله، فيسر الله له من الأوس والخزرج من لقيه في الحج وبايعوه، أسلموا وبايعوه على أن ينصروه إن هاجر إليهم مما ينصرون منه أنفسهم وأزواجهم وأبنائهم، فعزم على الهجرة وصبر على إيذاء قومه الذين أسلموا في صدر الإسلام، حتى أمرهم بالهجرة إلى الحبشة، فهاجروا مرتين، وكان يمر بالأسرة تعذب فيعدهم بالجنة ويأمرهم بالصبر: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. هذا كله من الابتلاء والامتحان الذي يحتاج إلى سعة الصبر الصدر على القضاء، فصبر واحتسب وخرج من مكة مهاجرا بعد أن عزم أهلها على قتله ونصبوا له كمينا ليقتلوه، فخرج والتف حوله الأنصار وظهرت دعوة الإسلام وتكونت له دولة، ثم قدر الله له أن يأتي إلى مكة التي أخرج منها مطاردا أن يدخلها فاتحا، وكان في هذا الفتح متواضعا لله جل وعلا، فمكنه الله جل وعلا من أهلها فاجتمعوا حوله وهو في الكعبة، حول الكعبة، فصعد على بابها وقال: يا معشر قريش، ما أنتم ظانون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: لا أقول لكم إلا كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا دليل على أن الله جل وعلا أرسله رحمة للعالمين، لم يرسله للملك ولا للانتقام ولا للتسلط، وإنما أرسله لإبلاغ دعوة الله جل وعلا لأمته، فبلغهم وصبر على ذلك واحتسب. فهذا الذي جعله الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من هذه النعمة التي من امتن بها عليه: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. نعم،
صلى الله عليكم. وقوله تعالى: ووضعنا عنك وزرك، أي ذنبك الذي أنقض، أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر.
نعم.
وقوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك، أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة والخطب وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وله في قلوب أمته من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمته أفضل ما جزى نبيا عن أمته.
نعم، قال: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي أن الله جل وعلا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال: ورفعنا لك ذكرك، أعلى الله شأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبوة وبعد النبوة، فكان قبل الرسالة لا يمر بشجر أو حجر في مكة إلا وسلم عليه: السلام عليك يا رسول الله. ثم بعد أن بعث وأرسل جعل الله الدخول في الإسلام بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا من رفع ذكره. وكذلك في الأذان المؤذن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وفي الصلاة المفروضة لا تصح إلا بالتشهد لله بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة، هذا من رفع الذكر له. رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، في الآخرة أعطاه المقام المحمود الذي لم يصل إليه أحد من البشر، والذي أغبطه عليه الأولون والآخرون. ولهذا جاء في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الله الوسيلة، وهي منزلة في الجنة لا تنبغي لأحد من عباد الله، وأرجو أن أكون هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. والشفاعة هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، فهذا من رفع الذكر له عليه الصلاة والسلام. ثم جاء في قوله جل وعلا الوعد بتيسير العسير. نعم،
قال تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: أي بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر فأخرجه، كما قال تعالى: فيجعل الله بعد عسر يسرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الفرج مع الكرب، وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق والعموم يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخره التيسير ملازم له.
نعم، قوله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا، هذا وعد من الله جل وعلا بتيسير الأمور التي قد يظهر للرأي أنها متعسرة. ولهذا جاء العسر معرفا واليسر نكرة، فدل على أن مع كل عسر يسرين، وهذا يعني من الفرج الذي جعله الله لعباده المؤمنين. فليثق العبد المؤمن بربه وأنه ما ضاق أمر إلا وانفرج. نعم.
قال رحمه الله: ثم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبق في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء. وإلى ربك، أي وحده، فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله: فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء، وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، والله أعلم بذلك.
قوله جل وعلا: فإذا فرغت فانصب، أي من العبادة، إذا فرغت من عبادة فابدأ في أخرى. ولهذا من رحمة الله جل وعلا أن نوع لنا العبادات، لأنها لو كانت نوعا واحدا لسئم الإنسان، فمنها العبادة البدنية، ومنها العبادة المالية، ومنها العبادة القولية، ومنها العبادة الفعلية. فإذا أتى الإنسان بنوع من أنواع العبادة ثم أراد أن ينتقل ليجدد النشاط والرغبة فالمجال مفتوح، كالصلوات مثلا، يصلي فإذا أدى الصلاة فهناك عبادة أخرى وهي الصيام فيصوم، فالصلاة فعل والصيام ترك. وكذلك من العبادات ما هو مالي كالصدقات وبذل المال في الحج والعمرة، وكذلك في الإنفاق في سبيل الله والذبح لله جل وعلا في الذبائح التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا كالهدي والأضاحي. فهذه العبادات التي ينبغي للإنسان أن يتنقل بينها حتى لا يبقى فارغا ويقول: انتهيت من العمل وبقي عند الفراغ. أبدا، إذا انتهيت من الأعمال البدنية فعندك الذكر، تذكر الله جل وعلا على كل أحيانك وأنت تسير في الطريق، وأنت تعمل، وأنت مضطجع على فراشك تعمل، تذكر الله جل وعلا. فالعبادات ينبغي للإنسان أنه إذا انتهى من عبادة انتقل إلى أخرى. ثم قال رحمه الله تعالى: وإلى ربك فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عبادتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا. يعني يقول بعضهم عنده فراغ قتله، يعني يحاول أن يعني يملأ هذا الفراغ وما وجد له ما يملأه به. ولو عبد الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا لما وجد في حياته فراغ. ولا يوجد هذا إلا عند من نسي الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وأكملتها فانصب في الدعاء. إن كانت الصلاة المفروضة فهناك يعني أذكار مشروعة بعدها، إذا سلم المصلي من الفريضة فإنه يأتي بالأذكار المشروعة بعدها، وهو التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة سورة الإخلاص، قراءة آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، فهذا الذي يشرع بعد الفريضة. ثم بعد الإتيان بالذكر المرتب بعد السلام من الفريضة يدعو بما شاء، يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. ولو جعل الدعاء في آخر التشهد قبل التسليم لكان هذا من المواطن التي يستحسن أن يكون الدعاء فيها. ولهذا شرع للإنسان إذا انتهى من التشهد الأخير اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أن يستعيذ بالله من أربع: من عذاب القبر، من عذاب جهنم، ومن فتنة المسيح الدجال، وفتنة المحيا والممات. وأن يدعو بقوله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، وهو الدعاء الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه أبا بكر، وكذلك الدعاء الذي أرشد إليه معاذا عندما قال له: معاذ إني لا أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من الأدعية التي ينبغي أن يختم الإنسان بها تشهده وتكون قبل السلام، فهي في الصلاة وهي مفيدة بإذن الله جل وعلا، وهي مشروعة، الدليل عليها على أنها مشروعة. لكن إذا سلم من الفريضة فيأتي بالأذكار المشروعة بعد السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه بالضحى وبالليل إذا سجى وادلهمت ظلمته على اعتناء الله برسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك ولا أهملك منذ رباك ورعاك، بل لم يزل يربيك أحسن تربية ويعليك درجة بعد درجة. وما قلا، أي وما قلاك الله، أي ما أبغضك منذ أحبك، فإن نفي الضد دليل على ثبوت ضده، والنفي المحض لا يكون مدحا إلا إذا تضمن ثبوت كمال. فهذه حال الرسول صلى الله عليه وسلم الماضية والحاضرة، أكمل حال وأتمها محبة الله له واستمرارها وترقيته في درج الكمال ودوام اعتناء الله به.
نعم. يقول جل وعلا: والضحى. قال رحمه الله: أقسم الله تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه. والضحى يعني هو أول النهار الذي يبدأ بطلوع الفجر الثاني. وبالليل إذا سجى، أي غطى بظلامه الكون. ثم ذكر أنه أن الله جل وعلا ما ودع نبيه، قال ما ودعك ربك، أي ما تركك منذ اعتنى بك. فمنذ أن كان حملا إلى أن وضعته أمه أرضعته، ثم أرضعته حليمة السعدية وماتت أمه بعد أن مات أبوه وهو حمل، ماتت أمه وله سنوات قليلة 3 سنوات أو أقل، ثم كفله عمه. ماتت أمه في مرحلة الطفولة ففقد حنوها ورعايتها، فكفله جده عبد المطلب ضمه إليه وكان يدنيه أقرب من أعمامه، أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحفاد عبد المطلب. ثم لما قرب أجله أوصى به عمه أبا طالب، فعاش في كنف الرعاية، اعتنى الله به ونشأه تنشئة أحس منها بعدم الفراغ في تربيته وطفولته، فلم يحس باليتم، بل إنه اعتني به. وكذلك كان فقيرا فأغناه الله جل وعلا، ولما قيل بأن ربه قلاه يعني جفاه وتركه نزلت هذه الآية، لأنه استلبث الوحي وتأخر. فقالت امرأة من قريش ما أرى شيطانك إلا قد قلاك، فأنزل الله جل وعلا ما ودعك ربك وما قلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما حاله المستقبلة فقال تعالى: وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك فإن لها الفضل على الحالة السابقة. فلم يزل صلى الله عليه وسلم يصعد في درج المعالي ويمكن له الله دينه وينصره على أعدائه ويسدد له أحواله حتى مات، وقد وصل إلى حال لا يصل إليها الأولون والآخرون من الفضائل والنعم وقرة العين وسرور القلب. ثم بعد ذلك لا تسأل عن حاله في الآخرة من تفاصيل الإكرام وأنواع الإنعام. ولهذا قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وهذا أمر لا يمكن التعبير عنه بغير هذه العبارة الجامعة الشاملة.
هذا من التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه مهما حصل له من الظروف والأحوال فالله جل وعلا غير تارك له، بل هو معتن به في جميع مراحل عمره سواء قبل الرسالة أو بعدها. ثم أخبره بأن الآخرة خير له من الأولى، أن ما له عند الله جل وعلا خير مما كان في الدنيا من المعيشة التي قدرت له. فالأنبياء والرسل وأتباعهم أشد ابتلاء ثم الأمثل فالأمثل، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عاش فقيرا، وقد كان تمضي عليه الأيام والليالي ولا يوقد في أبياته نار لطعام، ومع ذلك وعده الله جل وعلا وسلاه بأن الآخرة خير له من الأولى، فيصبر على ذلك. دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو قد اضطجع على حصير فأثر في جنبه، فرق لذلك عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، ملوك كسرى وقيصر على الحرير والديباج، وهم على ما هم عليه وأنت على الحصير. فقال: إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، يعني هذا النعيم أعطاهم الله في الدنيا واستبقاه لنا في الآخرة، والآخرة خير من الدنيا لأن الدنيا منتهية وزائلة، فما ألم بالإنسان فيها من شدة فهي منتهية. قال: ولسوف يعطيك ربك فترضى. نعم.
قال رحمه الله: ثم امتن عليه بما يعلمه من أحواله الخاصة فقال تعالى: ألم يجدك يتيما فآوى، أي وجدك لا أم لك ولا أب، بل قد مات أبوه وأمه وهو لا يدبر نفسه، فآواه الله وكفله جده عبد المطلب، ثم لما مات جده كفله الله عمه أبا طالب حتى أيده الله بنصره وبالمؤمنين.
نعم. ومن رحمة الله جل وعلا أن حنن عليه قلب جده وقلب عمه مع أنهما على الكفر، فجعل الله في قلبيهما الرحمة به والعناية به، حتى وصى جده به عمه أبا طالب، وقد أحسن إليه عمه أبو طالب فضمه إلى عياله ودافع عنه في دعوته ونصره فيها، وهذا من العناية به صلى الله عليه وسلم. قال: ألم يجدك يتيما فآوى، إلى قوله: ووجدك عائلا فأغنى. نعم.
قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيمان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. ووجدك عائلا، أي فقيرا، فأغنى، أي بما فتح الله عليك من البلدان التي جبيت لك أموالها وخراجها، فالذي أزال عنك هذه النقائص سيزيل عنك كل نقص، والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداك، قابل نعمته بالشكران.
كانت الغنائم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز للأنبياء أخذها، بل كانوا يجمعونها في مكان تنزل نار من السماء تأخذها، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنها حلت له الغنائم، في قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأعطيت الشفاعة، وأحلت لي الغنائم، وكان النبي الرسول يرسل إلى قوم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه من الخصائص التي خص الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت سببا من أسباب الغنى. نعم.
قال رحمه الله: ولهذا قال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر، أي لا تسيء معاملة اليتيم، ولا يضيق صدرك عليه، ولا تنهره، بل أكرمه وأعطه ما تيسر، واصنع به كما تحب أن يصنع بولدك من بعدك.
يعني اليتيم كما مرت بك حالة اليتم ورعاك الله في تلك الحالة، فتذكر حال اليتيم الذي تعلم حاله، أحسن إليه ووصي به من يحسن إليه. وهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يحسن إلى الأيتام ذكورا وإناثا، أيتام المسلمين، يحسن إليهم لأنهم فقدوا عائلهم واحتاجوا إلى من يعني يعطيهم بعض الحنان ويعطيهم بعض العناية والرعاية. فكما مرت بك حالة اليتم فتذكر فيها الأيتام الذين تعلم عن حالهم. فأما اليتيمة فلا تقهر، وأما السائلة.
قال تعالى: وأما السائل فلا تنهر، أي لا يصدر منك إلى السائل كلام يقتضي رده عن مطلوبه بنهر وشراسة خلق، بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف وإحسان. وهذا يدخل فيه السائل للمال والسائل للعلم. ولهذا كان المعلم مأمورا بحسن الخلق مع المتعلم ومباشرته بالإكرام والتحنن عليه، فإن في ذلك معونة له على مقصده وإكراما لمن كان يسعى في نفع العباد والبلاد.
السائل قد يكون سائلا لمال أو يكون سائلا لعلم، فالسائل للعلم يجب على من عنده علم أن يفيده، سواء سألك بلسان حاله أو بلسان مقاله. إذا رأيت إنسانا يخطئ فعليك أن ترشده إلى خطأه. قوله جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. السائل قد يكون يسأل عن علم، فهذا بحاجة إلى فائدة يستفيدها عما يسأل عنه، فينبغي لمن سئل وعنده علم عن هذا السؤال أن يفيده ولا يرده بدون إجابة. لكن إذا كان لا يستطيع أو لا يجد الإجابة فلا يتكلف الإجابة، ومن قال لا أعلم فقد أفتى. فينبغي للإنسان أن يكون مقبلا على السائل مفيدا له ولو بالاعتذار، ولا يتكلف شيئا لا يعلمه، ولا يستحي أن يقول لا أعلم. فلنا أسوة وقدوة هو الإمام مالك رحمه الله أو غيره من العلماء، يسأل أحدهم الأسئلة الكثيرة فلا يجيب إلا على العدد اليسير، فيقال له جئتك لأسألك، فيقول لا تنظر إلى كذا وكذا، فإني لا أعلم ولا أحسن. هذه هي طريقة طلاب العلم، أنه إذا سئل عن علم يعلمه وجب عليه أن يفيد السائل، وإن سئل عن شيء لا يعلمه فلا يقول شيئا لا يعلمه، لأنه توقيع عن الله ورسوله. قال جل وعلا: وأما السائل فلا تنهر. وكذلك قد تكون المسألة للمال، إذا كان السائل محتاجا إلى مال وعندك ما تقضي به حاجته، فكذلك يعني ينبغي لك أن تعطيه ولو بعض الشيء الذي يقضي به حاجته، ولا تنهره في كلا الحالتين، لا تنهره إذا سأل عن علم، ولا تنهره إذا سأل مالا فقد يكون محتاجا. لكن إذا كان السائل عن العلم على سبيل التعنت أو على سبيل ضرب أقوال العلماء بعضها ببعض، فهنا ينبغي نصح هذا السائل، يقال له: لا ينبغي لك أن تطلب الرخص عن طريق العلماء، أو تضرب أقوال بعض العلماء ببعض. إذا كان قد سأل وأفتي فإنه ينبغي زجره عن إعادة السؤال عن تلك المسألة. لعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاكم الله خير وحسن الله إليك. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء بإذن الله عز وجل. لا، الشيخ علي بيجي بعد العشاء. بعد العشاء الشيخ علي شغل الميكروفون. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء شرح سنة من الماجة مع الشيخ علي حدادي إن شاء الله.
ذاكرة؟
إيه.